الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل مستمعي ومتابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد وحلقة الخميس، إن شاء الله تكون نهاية أسبوع، يعني نهاية أسبوع لبداية إجازة نهاية أسبوع سعيدة. عقب أسبوع كان في عودة للمدارس والرد من إجازاته وبدأ يداوم، يعني كان أسبوع نوعا ما شاق للي كانوا مريحين فترة الصيف. اليوم في الرايح مستمعين عندنا طبعا مثل ما تعودتوا في الدورة البرامجية الجديدة، عندنا كذا فقرة وكذا ضيف وكذا موضوع بنطرحه وبنناقشه. بداية موضوعنا في الفقرة الأولى، تقدر تتحكم في غضبك ولا ما تقدر؟ لا لا لا، أنا ما أقدر، أنا إنسان عصبي، ولا تقولوا لي تحكم في غضبك، بل خلكم أنتم مستوعبين أن أنا إنسان ما أقدر أسيطر على أعصابي، فأنتوا تعاملوا وياي من هذا المنظور، لا تخلوني أعصب، لا تثيرون غضبي. هالكلام ما يدل على في إنسان عنده إرادة أو قدرة على التحكم في غضبه، ولكن الدراسات تقول والخبرات تقول واللي عاشوا هاي التجارب يقولون لك أنت تقدر تتحكم في غضبك. ولا ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوم نصح الريال سأله قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ورب العالمين ما يكلف نفس إلا وسعها، فبما أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينهينا عن الغضب فأكيد نحن نقدر نتحكم في غضبنا، ولكن ممكن نحتاج وقت، نحتاج آلية، نحتاج صبر على عمارنا، نحتاج أن نحن ندرب عمارنا مثل ما ندرب أي شيء في حياتنا. فسبتشي والسنة الدراسية بدت وشد الأعصاب ويا الأطفال ويا الدراسة، فنحتاج نحن نتعلم كيف نتحكم في غضبنا. هذا اللي بنطرحه وبنناقشه من خلال لقائنا مع دكتور شافع أنيادي، مستشار أسري ومحاضر في التنمية البشرية، ومختار ما بين أكثر 100 شخصية عربية مؤثرة. في فقرة المدارس مثل ما ذكرت في عصبية، في عصبية المدارس من موينتي، من الياهل أو الطالب أو الطفل، اكتب الواجب، حل الواجب، خلص ما أدري شو، لا حياتها لمن تنادي مع الأطفال أو مع الطلاب والطالبات، فيكون في توتر، يكون في ضغط عصبي. في أهالي يتأففون من المدارس ويقولون عيالهم من مدرسة المدرسة بس لأنها المدرسة وايد تعطي واجبات. ف كيف نتعامل مع هالقصة أو الروتين المدرسي اللي لابد منه؟ بنعرف عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع دكتورة آمنة خليفة، دكتورة أصول تربية. فقرتنا الثالثة فقرة المشاريع مستمعينا، ونحن في الحلقات اللي طافت تكلمنا عن المؤسسات اللي تتبنى أو ترعى أو تدعم المشاريع. اليوم بيكون لنا أول حوار مع صاحب مشروع، هذا المشروع تابع لصندوق خليفة وهو مصنع الدانات للأغذية. لقائنا ويا راعي المشروع اللي هو الأخ عبد الله المزروعي، بنرمس وياه عن قصة نجاحه في هذا المشروع، كيف بدت ومن وين بدت وكيف كانت فكرة المشروع وشو الدعم اللي حصله من صندوق خليفة. تابعوا وتابعونا، يمكن كل واحد يسمع عنده ظلة يجد ظلته في كلام عبد الله، فتريونا واسمعونا في فقرة المشاريع. بعد اليوم مستمعينا في فقرتنا دوهة تبرة بنرمس عن بعد شيء من الأشياء المتزامنة والمرتبطة بإجازة الصيف اللي هي اختلاف أو الساعة البيولوجية عندنا. في الإجازة الليل نهار والنهار ليل، والأطفال والكبار يرقدون وقت متأخر خاصة إذا الكل في إجازة، والرد لنظام المدارس ويلا خل عيالك يرقدون الساعة 10، خلهم يرقدون الساعة 8، هيهات هيهات، لأن الساعة البيولوجية اللعب فيها لعب خلال إجازة الصيف. نبغى الرد نعدل هاي الساعة البيولوجية. زي هي شو هي الساعة البيولوجية؟ شو تأثير هاللخبطة اللي تستوي في الرقاد وفي حياتنا وفي روتيننا في فترة الإجازة؟ وكيف الرد الساعة البيولوجية لنظامها المحترم، النظام المفروض نستمر عليه طول السنة؟ هذا الموضوع بنطرحه وبنناقشه من خلال لقائنا مع دكتور أنور منصور حبيب، استشاري طب أسرة. في خلال ساعتين الرايح بعد إذا الله راد مستمعينا بنخبركم ببرنامج زايد الخير، وبنخبركم بالحالات اللي تحتاج مساعدات في حلقة السبت الجاي إذا الله راد. الحال أقدر أقول لكم بعض الحالات الحين لعدنا وقت. الحالة الأولى عملية جراحية، المبلغ المطلوب لها 22,000 درهم. هي حالة حرمة عندها كسر في كاحلها الأيسر، وهالكسر يمنعها من المشي وتحتاج لهاي العملية وفحوصات وتحاليل، مثل ما ذكرت المبلغ المطلوب 22,000 درهم. الحالة الثانية طفل عنده عمره 3 سنوات، عنده تأخر في النطق ويحتاج علاج وجلسات تخاطب وجلسات تعديل سلوك، المبلغ المطلوب 53,000 درهم لهذا الطفل. الحالة الثالثة ورم ليفي لريال، عنده ورم ليفي في المثانة، والمبلغ المطلوب 18,000 درهم. والحالة الرابعة فشل كلوي، المبلغ المطلوب له 46,000 درهم. هي حرمة عندها فشل كلوي، تحتاج لغسيل كلى بشكل مستمر وجلسات أسبوعيا، تكلفة الجلسة الوحدة 650، وتبغي 12 جلسة مجموعهم مثل ما ذكرت 46,800 درهم. أما الحالة الخامسة الله يكفينا الشر، حرمة تعاني من فشل كلوي والتهاب حاد، ومطلوب لها 40,000 درهم، لأن يعني هالأشياء اللي تعاني منها نتيجة خطأ طبي لتغيير فتحة جهاز التنقية في جسمها، يعني في تفاصيل. المهم المبلغ المطلوب لهاي الحالة 40,000 درهم. عندنا يعني مبالغ ما شاء الله، مبالغ يعني كبيرة، وتحتاج تعاون كبير من المستمعين، وتحتاجكم تتبرعون على 4477 أو تتصلون على 0436-99950. في حال أن استوفت أي حالة من الحالات المبلغ المطلوب، يتم تحويل المبالغ المتبقية للحالات الأخرى لاستيفاء المبالغ المطلوبة لهذه الحالات، والله يجعلها في ميزان حسناتكم. ولا تأجلون عمل الخير لباكر، لأنك أنت ما تضمن إذا حياتك بتستمر لباكر. الحين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ وياكم وبنتحكم في غضبنا، صح؟ أكيد إن شاء الله. تريول
الرايح الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونبغي اليوم نتعلم كيف نتحكم في غضبنا في ظل المؤثرات اللي تأثر على أعصابنا وتخلينا نفور طول الوقت. بنتكلم أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع دكتور شافع أنيادي، مستشار أسري ومحاضر في التنمية البشرية، ومختار ما بين أكثر من 21 شخصية عربية مؤثرة. صبحك الله بالخير يا دكتور.
أسعد الله صباحك أستاذ سماح، كيف حالك؟
الحمد لله بخير يا دكتور، عساك
إن شاء الله. الحمد لله، الهدوء والروقان.
الحمد لله، نعمة من رب العالمين. اللهم
الحمد لله، والله يدوم عليك.
اللهم آمين أجمعين. يا دكتور يعني نحن نبغي بداية نقول كيف نتحكم في غضبنا، وهل يستوي الإنسان يقول أنا ما أقدر أتحكم في غضبي، سامحوني، أنتوا تقبلوني مثل ما أنا؟
هو أول شيء نحن كيف نتحكم وكيف ندير قضبنا. القضب هو أساسا شعور عاطفي. هذا الشعور نتيجة شعور بالظلم، شعور بعدم القدرة على التعبير، أو بمعناته التحديد أو استفزاز ما شبه ذلك. طبعا إدارتي أنا أو تحكمي بالقضب شخص في أني أدرك شو هي العلامات اللي تثير قضبي، وأحول هذه العلامات وهذه أحاول أتجنبها وأتعامل معها بأسلوب مثمر، بأسلوب حيث أنها ما تثير غضبي. نحن لما نقول نتحكم بالغضب يعني مش معناته أني أنا أبعد الغضب عني، الغضب بيكون موجود وهو شيء شعور طبيعي. فما نحن نقدر نقول إنسان ما يشعر غضب، أكيد طبيعي، بس نحن نتكلم اليوم عنه أنا كيف أقدر أتحكم بهاي الطاقة. غضب عبارة عن طاقة ممكن تكون مدمرة وممكن أوجهها بالاتجاه الإيجابي. طبعا ممكن أسباب الشعور بالظلم، أوهام، ألم، جوع، عدم تخطيط، مرض، عشوائية، اكتئاب، فوضى، يعني هاي النقاط. طبعا مثل ما قلت أنت المشكلة أختي سماح البعض يصدر الحكم، أنا سريع القضب ما أقدر أتحكم. طيب أنت صدرت الحكم حق عقلك اللاواعي، فشو صار؟ خلاص أنت ما بتقدر. هذا نفس الشخص لما رسلت لنا مزار العرابي وقال رسول سمع له الطهور، فيقول العرابي يا رسول الله اي طهور بهي حمى تثور رجل من سن تزير القبور، فقال رسول الله فهي النعمة إذن فهي لك. فهذا الشخص اللي يجيني ويقول لي أنا والله ما أقدر وصعب ومصعب، فأنا أقول له خلاص إن الله لا يغير ما بقوم من حتى يغيروا ما بأنفسهم. أستطيع أتحكم أو أدير غضبي، أنا ما أقول أستطيع أن أقول أنا ما بغضب، لا، بس أقدر أتحكم بهذا الغضب. في بعض الطرق والاستراتيجيات الإنسان يقدر يتحكم فيها من خلال هذا الغضب.
أيوة هاي الدكتور، لأن الوقت حمو مثل قبل، كيف الحين ندير دفة الغضب؟
أولا في البداية لابد نحن دائما نقول نحن المنطق يهزم الغضب، المعرفة والعلم يهزم الغضب. فالإنسان متى ما امتلك المنطق والمعرفة يستطيع أن يتحكم في هذا الغضب. فأنا لابد أن أحل من محل الأفكار السلبية أو العقل اللاواعي اللي موجود عندي، أحط له أفكار عقلانية بدل الاندفاع والعصبية، فأبني نوع من الدراية الطبيعية شو هي اللي يخليني أكون سريع للغضب. لابد تكون عندي نوع معرفة. أختي سمحنا نحن دائما أنا أقول الإنسان من أفضل الطرق اللي ممكن يستخدم فيها في إدارة الغضب في قاعدة نسميها قاعدة 90-10. قاعدة 90-10 أؤمن بأن 10 من الأشياء اللي تصيبني أنا مش بيدي، ممكن عليها نحن مسير فيها، و90% من أمور حياتي هي أنا مخير، أنا السبب فيها.
أنا مخير فيها ولا مخير في ردود أفعالي تجاهها؟
أيوة هنا لابد أنا لما حين يجيني رد يثير غضبي هذا 10%، هنا ردة فعلي أنا بتسبب لي، لابد أن أسأل مع نفسي وأجلس الحين أنا هذا 10% ثار غضبي، إذا كان ردة فعلي سلبية شو بيصير؟ 10% بدي أضعاف 9 أضعاف، فالله يعين شو بيصير. يعني مثلا لو أضرب مثال، شخص موظف، شخص رايح الطيران يسافر، فأول ما راح تأخرت عليه الطائرة، راح يتنازع مع الكاشير أو مع الموظفة، تأخير الطائرة 10% مش بيده هو. الحين ردت فعله هو إذا شو صار، راح يتعصب وغضب وراح يتنازع في المطار وينازعهم، فشو صار؟ حولوه إلى الحجز، حولوه إلى مثلا أمن كذا،
طارت
عن الطيارة وراح وكان مفروض يسافر. طيران الطائرة منه 90% منه هو، ليش؟ لأنه ما عرف يدير غضبه. فلا بد أني فترة غضبي أسأل نفسي، تراني حين أنا 10% ثارت غضبي وثارت جنوني، فما بالك لما تجيني 90%. الغضب تراكمي، الغضب مثل نحن كومة الثلج، كل ما زدت كل ما زادت مصايبك الأسوأ والأسوأ والأسوأ. فلا نرد ونحكم على موضوع أني أنا ما أقدر أتحكم غضب. نقطة ثانية، لابد أني أنا أتعلم مهارات التواصل مع الآخرين، أتعلم كيف أحل مهارات المشاكل المشكلات. جهلني في بعض الأشخاص أسلوب كلامي ممكن يثير غضب الطرف الآخر. عدم مهاراتي أنا كيف أتعامل مع الأزمات، كيف أتعامل مع المشاكل، أنا والله أريد المشكلة كذا في هذه الفترة، هاي بعد يثير غضب أكثر. في مهارات تواصل فعال لابد أن أكتسبها، مهارات حل المشكلات. بعد ذلك لابد أني أنا أغذي عقلي بأفكار إيجابية، أفكار أن أنا لما أجي وهذا الشخص يثير غضبي ما أرد أقول والله، لابد أكرر مع نفسي أهدأ، أقول الأذكار. شوف لما نرجع حق سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل ردود بأن الواحد شي يقول على أن يكرر كلمات إيجابية لا يكرر كلمات سلبية. أنا أهدأ أقول أذكار، أخذ يعني أكرر نفسي، خذ الأمور بيسر، خذ الأمور ببساطة، انتبه لنفسك، خذ 10% باقي 90%، كرر بعض الكلمات على أساس أنت تخاطب العقل. متى نحن نقول غضب؟ يعني احيانا ليش الواحد يكون سريع الغضب؟ لان انت مخزن افكار سلبيه في العقل اللاواعي. صحيح صحيح. في فتره الغضب اختي سماح من يعمل؟ يعمل العقل اللاواعي. العقل الواعي خلاص يقفل لا يعمل، لان اساسا العقل اللاواعي نسبه بسيطه والواحد يقدر يتحكم في العقل الواعي، لكن العقل اللاواعي مهارات ما اقدر اتحكم فيها. فانت لما تيجي وتغضب فيه يسكر العقل الواعي ويبدا يعمل العقل اللاواعي. انت حاليا اذا كنت مخزن في العقل اللاواعي مشاعر سلبيه وافكار هدامه، هذه مثل القنبله بتنفجر متى؟ لما تغضب. فلهذا السبب نحن نقول حتى قبل الغضب لابد ان تعاملي مع الغضب او ادارتي مع الغضب ليس وقت الغضب، قبل الغضب اقضي عقلي بافكار ايجابيه. اما اذا كان عقلي يعني مثلا انا كشخص اعزه وعندي شخص ثاني اكرهه، الشخص الثاني اللي انا اكرهه في مشاعر في العقل اللاواعي اني اكره هذا الانسان.
صحيح.
الشخص اللي اعزه في العقل اللاواعي ان هذا الانسان احبه. اول ما يبدر نفس التصرف من الشخصين انا اكون سريع الغضب مع من؟ مع الشخص اللي اكرهه.
ليش؟
اللي ما احبه. لان في العقل يبدا يشتغل من؟ يشتغل عقل اللاواعي. العقل اللاواعي شو موجود فيه تجاه هذا الشخص؟ موجود ممكن اقول لك مثلا اخذ تليفون، الشخصين استخدم تليفوني، الشخص اللي انا اعزه واستخدم تليفون بدون اذن ممكن اسامح وحده، اما الشخص اللي ما اعرفه يثير غضب. لان في العقل اللاواعي فيه مشاعر سلبيه، اول ما تبدا تستخدم مشاعر سلبيه فتره غضبي اهجم على هذا الانسان. فلا بد ان اكرر بعض الكلمات الايجابيه، يعني اكررها حتى مع نفسي، انتبه من مشاعر سلبيه.
ودكتور يستوي ان نحن نتخلص من الافكار السلبيه تجاه الاخرين؟ يستوي نحن ننقي نفسنا من هالافكار؟
يستوي لكان رب العالمين ما امرنا بها. قال رب العالمين قال في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسؤكم. السؤال عباره عن افكار سلبيه، وتسؤكم السؤال عبارة عن أفكار وتساؤلكم سيء. فإذا ربع النهان عن انتبهوا ولا تسألوا عن تفكروا أفكار سلبية لأنها بترتب لكم. فأنا أقدر بس يبالي نوع من التدريب. ومتى نحن قلنا لما يكون المنطق عندي، منطق عندي، علم عندي، معرفة. أنا لما أقول عندي علم معرفة مش معناته شهادة دكتوراه ولا شهادة بروفيسور، هذا يمكن يكون حتى أكثر الناس غضبا، لكن معرفة في مهارات الحياة، معرفة في حل المشكلات، معرفة في مهارات التواصل. بعدين لابد أختي سماء أنا لما أريد من نوع أكون في غضبان أعيش موقف الطرف الآخر، هل أنا أرضى أني أنهان؟ هل أنا أرضى أني أنضرب؟ هل أنا أرضى أن أحد يصرخ علي؟ أعيش الطرف الآخر. أنت فترة الغضب في كلمات هذا يتعمد، يعني شوف مشاعر الأفكار السلبية اللي تكرر، هذا يتعمد إثارة غضبي، هذا متعمد إهانتي، هذا يتعمد يأخر علي الوقت. فشو يصير؟ مثل اللي يبنحن بنزين
نشحن عمارنا
فجر. نشحن عمارنا. فلاحظ لما أنا ياس أشحن، ليش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دائما فترة الغضب يقول توضأ أو غير هيئتك أو قول الأذكار؟ ليش؟ لأن العقل فترة الغضب نحن قلنا يشتغل العقل اللاواعي، فشو اللي يرد يصير؟ يشحن نفسه فترة الشحن، أن هذا يتعمد يهيني، هذا يتعمد مثلا عاملة المنزل تتعمد تعمل كذا، هذه غبية، هذا ما يفهم. فشو يصير؟ أنا أكثر 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 أصير غضب. فننتبه من أفكار سلبية، هل أنا أرضى أعيش موقف الثاني؟ هل أنا أرضى حد يقول لي يصارخ علي، أو أرضى أن حد يقول لي أنت غبي؟ أو ممكن ياخذ الشخص الثاني جاهل، ممكن الشخص الثاني. فدائما في فترة الغضب أحاول قد ما أستطيع، هي مش مثاليات، هي مهارة الواحد مثل ما قلت أنت في البداية، مهارة الواحد يحاول يتعلمها. أحاول أعيش موقف الطرف الثاني دائما دائما، لما حتى الشخص الثاني يكلمني ويخاطبني أسمع وأنصت للشخص بنية الفهم وليس بنية الرد. بنية الفهم بأني أنا أعيش معاه، أما بنية الرد بأني أنا ستصيد أخطائك وأريد أرد عليك بالكلمة بعشر كلمات. مهارات يتعود عليها الإنسان باستطاعة أن يكون يعني يبني عليها نوع من تمارين التنفس العميق، يأخذ نوع من النفس، يغير روتين في حياته. أنت تلاحظ أنه أكثر شيء الغضب اللي هم يعني اللي هم دائما روتينيين، دائما متبعين نمط واحد، غير الروتين، اكسر الروتين، اعمل عمليات استرخاء، عمليات تنفس عميق، كرر كلمات إيجابية، خلك اعتبر إدارة الغضب عبادة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، اعتبره طاعة الله سبحانه وتعالى.
وضحت الصورة يا دكتور، وحين المخرج بدأ يغضب لأن أنا تأخرت عن وقت الفاصل. شكرا جزيلا يا دكتور، وقواك
الله
يعطيك العافية.
شكرا على الاستضافة.
العفو دكتور، تسلم.
الله يخليك.
أمان الله، مع السلامة. إذن مستمعين فاصل بدون غضب وبرد نواصل.
الرايح 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 ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، وصلنا لفقرتنا الثانية، فقرة المدارس. ومدارس يعني واجبات، ويعني مشاريع، ويعني أنشطة، ويعني شغل يعني يحتاج وقت وجهد وحرقة أعصاب وإلى آخره من أولياء الأمور على عيالهم. لكن يعني كيف نخلي هاي الفترة اللي فيها الواجبات نحاول نخليها فترة فيها نوع من الهدوء والمتعة، وتعدي بسلام وتمر هاي السنة الدراسية بسلام؟ هذا اللي بنطرحه على ضيفتنا دكتورة آمنة خليفة، دكتورة أصول تربية. صبحت الله بالخير يا دكتورة.
مرحبا، أهلا وسهلا، وصبحكم الله بالخير والنور والسرور، وصباح مدرسي جميل إن شاء الله.
إن شاء الله صباح مدرسي وموفق لجميع الطلاب والطالبات يا رب، وأولياء الأمور أكيد، لأنهم يعني حلقة مهمة في هالعملية. دكتورة، يعني نحن كأمهات إذا كانت المدرسة تعطي وايد واجبات فتلقين الأهالي يتذمرون، وايد أنشطة وايد واجبات، ونتذمر على المدارس ونتعصب على عيالنا. فهل يحق لنا نحن كأولياء أمور أن نحن نتذمر من كثرة الواجبات؟
أولا شكرا على طرحكم لهذا الموضوع، هذا من المواضيع الهامة والحيوية، وخاصة مع بداية العام الدراسي. أنا أقول لما ولي الأمر سواء كان الأم أو الأب يبدون تذمرهم أمام أبنائهم، طبيعي بينعكس هذا على الأبناء، فبيكونون الأبناء أيضا متذمرين. أنا أقول لأولياء الأمور سواء من الأمهات أو من الآباء، عليكم أن أنتوا تكونون مدركين تماما أن أبنائكم بعد فترة الإجازة أكيد بيلتحقون بالمدارس، وأكيد المدارس لها مسؤوليات أو مطلوب منها مسؤوليات معينة، ومطلوب علينا كأولياء أمور مسؤوليات معينة. يجب أن نتقبل هذا الأمر بصدر رحب، ونكون طاقة إيجابية تنعكس هذه الطاقة الإيجابية على أبنائنا. طبيعي جدا أي مؤسسة تعليمية وفيها أبناء بمختلف مراحل التعليم بتتطلب مسؤوليات، تتطلب واجبات، تتطلب يعني في أمور كثيرة تطلبها معلمات المدارس أو معلمي المدارس من الأبناء، من واجبات، من مذاكرة، من اهتمام بالأداء الواجب، من يعني ليش يعني إحنا لو نسأل نفسنا ليش المعلمين والمعلمات حريصين على هؤلاء الطلبة ويعطونهم مجموعة من الواجبات؟ بالتأكيد لأنه يبقى في نهاية السنة أن يكون أولاً أبنائهم أو أبنائهم الطلبة، إحنا نعتبرهم أبنائهم لأن يقضون فترة طويلة عندهم في المدرسة، يريدون أبنائهم يكونوا متميزين، يكونوا ناجحين. علينا إحنا كأولياء أمور أن نتقبل هذا الأمر بأريحية كاملة، وأن نعتبر أن أداء الواجبات بالنسبة لأبنائنا ومهما كان حجم هذه الواجبات أن أمر طبيعي جدا، ونكون مثل ما يقولون يعني بأريحية كبيرة، لأن كل هذا أستاذتي الفاضلة بينعكس 100%. أنا لم أكون متذمرة أمام أبنائي من الكتب ومن المنهج ومن الواجبات اللي يعطونا حق أبنائي، وإن أنا قاعدة أدرسهم ومش عارف إيش، يعني أكيد الأبناء بيعتبرون، وخاصة أنهم أطفال يعني بيعتبرون أن هذا فعلا عبء كبير عليهم، حتى أمهم وأبوهم متذمرين. فهم علي؟ فالمفروض أن احنا ناخذ الأمور بروح رياضية عالية، وأن عشان يدرسون أبنائنا وعشان يتفوقون أبنائنا وعشان يؤدون واجباتهم بأريحية، أن هذا الأمر طبيعي جدا. ويجب على أولياء الأمور حقيقة من قبل بداية العام الدراسي، مش الارتباك يكون في أي أول يوم دراسي. أنا لاحظ حقيقة في ارتباك شديد في أول يوم دراسي، وحتى تلقين هذا الشيء على وسائل التواصل الاجتماعي، أنت تقرين بين السطور تعليقات أولياء الأمور، الآباء، الأمهات على المدرسة وعلى الواجبات وعلى
الحضور.
فكل هذا ينعكس حقيقة على أبنائهم. أنا أقول يعني علينا أن احنا نهيئ نفسنا أولا كأولياء أمور أن بعد الإجازة في شغل مع أبنائنا، وفي مدرسة، وفي واجبات، وفي مسؤوليات تقع على عاتقنا. ناخذ الأمور بأريحية شديدة، وهذا الشيء يجب أيضا أن نعكسه على أبنائنا، نفهم أبنائنا خلاص احنا أخذنا الإجازة واستمتعنا فيها، علينا الآن نجد ونجتهد. لأن أتصور يعني أنه كل أم وكل أب يريد أبناء درجات عالية، يزعلون الأمهات والآباء لما تكون أبنائهم نسبهم منخفضة، يبغون. طيب النسب العالية هذه والتفوق في الدراسة يأتي ما يأتي كذا من فراغ، يأتي بالجد والاجتهاد والمثابرة، سواء كان بمتابعة أولياء الأمور ويعني غرس قيمة الجد والاجتهاد عند الأبناء. وبعدين أنا ما أعرف يعني في بعض الآباء والأمهات يعني إذا ما قعدوا مع أبنائهم وما درسوهم، يعني عودوا أبنائهم على أنه الولد ما بيحل أو البنت ما بتحل الواجب إلا إذا كانت الأم أو الأب على راسهم، ما يصير.
صحيح.
الأم والأب تفتح الدفتر اللي هو الواجبات اللي عليه، تقول له ذاكر وحل الواجبات وأنا في النهاية بشوفه.
ها في أي عمر دكتورة نبدأ منها؟
والله من الصف الأول الابتدائي. أنا إذا غرست فيه هذه القيمة صدقيني بيتحمل هو المسؤولية، يعني ما بقول لك المسؤولية الكاملة لكن جزء من المسؤولية. مثل أي جوانب الحياة، أنت إذا يعني كل مثلا لو قلنا إحنا في المصروفات، إذا عودت ابني كل ما يطلبه أنا ألبيه له، معنات الولد حتى ما يحس أهله عندهم ولا ما عندهم، يقدرون يدفعون هالمبلغ ولا ما يقدرون يدفعون هالمبلغ. المهم فيتعود الطفل يكبر يقول خلاص مش مسؤوليتي أعطوني. نفس الشيء بالنسبة لأداء الواجبات، عليه ما تقتيلس الأم سطر سطر وحرف حرف ودرس درس درسه، وإذا ما يلست وياه ودرسته معنات الولد ما بيذاكر. لازم أبني عنده قيمة تحمل المسؤولية حتى لو كانت حجمها صغير، حتى لو كان الحجم صغير شوية شوية بيكبر عند هذا. وأشجعه المفروض على الأم وعلى الأب موضوع التحفيز والتشعير والتشجيع، وما يبقى عصبية وما يبقى
هاي العصبية هي الموجودة.
زملائك أحسن منك، هاي العبارات نشطبها من قاموسنا.
زين دكتورة، ترى في اختلاف في اختلاف قدرات الطلاب أو الأطفال بداية في حل الواجبات، يعني تلقى واحد سريع واحد بطيء واحد صحيح. ما يعرف يود القلم.
هذا أمر طبيعي. الطفل اللي بطيء في الكتابة مثلا أو بأداء الواجب، على الأم أن تكون عليه عندها متسع من الوقت وصدرها يكون رحب، ما تقول له حكم عيال أمك وعيال خالك وعيال مدر منو أصدقائك يخلصون الواجب في 5 دقائق قد يال الساعة يال تنقش، عارفة كيف؟ لا، هذا يسبب له إحباط. يمكن صحيح. الأم يعني ما تحس في هذا، بس عقب فترة معينة يكتب لك أي شيء وخلص. أمه بالأم تبقى أن يكون مخلص بسرعة؟ إيه. لا، يجب على الأم أن توسع صدرها وتعطي مساحة من الوقت لأبنائها، ويجب أن تدرك الأم والأب يدركون بداية أن مثل ما تفضلتي أن هناك قدرات متفاوتة بين حتى الأبناء داخل الأسرة.
صحيح
حتى داخل الأسرة الوحدة في قدرات متفاوتة. يجب على الأم والأب أولا أن يدركوها، وإذا أدركت الأم والأب هذا الأمر أكيد بتراعيها. وصدقيني هذا الإنسان اللي يكتب ببطء ومش عارف إيش، صدقيني إن هذا إنسان أو إنسانة بتكون في المستقبل إنسان مبدع أو مبدعة.
البطيء هذا،
نعم صدقيني لما يكبر بيكون في الجامعة أو بيكون في وظيفته بيكون إنسان مبدع.
أنا عندي ولدك يا دكتورة،
لأن داخلياً يبغي الدقة.
الموضوع وايد حلو ويباله وقت أكثر، لكن في وقت الفقرة انتهى دكتورة، وإن شاء الله
كيف بيكون لنا لقاء. الله يبارك لي.
الله رد. مشكورة دكتورة إن شاء الله.
وكل سنة وآبائنا وأمهاتنا وإحنا معاهم بخير وصحة وعافية إن شاء الله.
إن شاء الله تسلمين
دكتورة. وعام دراسي سعيد إن شاء الله.
يا رب سعيد وموفق يا رب إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
شكرا. بارك دكتورة، في أمان الله، مع السلامة.
في أمان الله.
في أمان الله. أكيد مستمعينا الواجبات المدرسية ما بقول هموم المدارس، ولكن متلازمات الدراسة بتكون موجودة وحاضرة طول السنة ويانا وياكم وفي الرايح بعد. وأكيد بنفتح هاي المواضيع مرارا وتكرارا، لكن الحين خلونا نخبركم شو جونا اليوم.
جونا اليوم،
اليوم الخميس الونيس وناس تراي إجازة الأسبوع مثل ما ذكرنا عقب أسبوع حافل بالأحداث وبالدراسة، فيقولون أن درجات الحرارة بتنخفض والأرصاد الجوية تقول أن درجات الحرارة عالية وحالة الجو تشير أن يعني الحالة تشير أن الجو حار عموما ورياح خفيفة معتدلة السرعة بتنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار، رطوبة نسبية بتزيد نسبتها خلال ساعات المساء وباشر الصبح على المناطق الساحلية والداخلية، وفي احتمال لتشكل الضباب والضباب الخفيف، رطوبة 30%، الحرارة العالية 43 والصغيرة 32. هذا اللي عندنا والعالم الله.
جونا اليوم، جونا اليوم.
من عقب ما خبرناكم عن جونا اليوم بنظهر فاصل لرأس الساعة وبرد نواصل.
الرايح
الرايح
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد ومساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وصلنا وياكم لفقرتنا الثالثة اللي هي فقرة المشاريع، وفي فقرة المشاريع بنستضيف في هاي الحلقة صاحب مشروع. هذا المشروع تم دعمه من قبل صندوق خليفة، والمصنع هو مصنع الدهانات للأغذية، وراعي الأستاذ عبد الله المزروعي اللي بيخبرنا حين عن قصة مشروعه. مساك الله بالخير أخوي عبد الله.
هلا مرحبا أختي، حيا الله أخ سماح.
الله يحييك يا عبد الله،
شرفت بلقائك والله، ويسعدني مثل المستمعين كلهم إن شاء الله.
تسلم يا عبد الله، ونحن يعني نبغيك تخبر المستمعين وتخبرنا قصة مشروعك، شو هي بدأ، شو فكرة المشروع وكيف بديت في المشروع؟
الله يسلمك. يعني فكرة المشروع دائما نحن يعني شعب الإمارات يحب يسافر وايد، يعني دائما يوم كنت أسافر الأول ويا الأهل ما أشوف في منتجات إماراتية على الشلف هناك في الأسواق، يعني مثل كارفور اللي في فرنسا، اللي في بريطانيا، محلات بيع المواد الغذائية، ليش ما في منتجات إماراتية؟ شو ناقصنا؟ ما في شيء ناقصنا الحمد صحيح. لله عندنا دعم الشيوخ، عندنا صندوق خليفة، عندنا مشاريع محمد بن راشد. فيعني هاي هي الفكرة، أن أطرح منتجات إماراتية بشكل حديث في الأسواق.
حلو.
فيعني عندي أنا 27 منتج، مثلا الشباب، مثلا المحل الجيمر، فكرتها أن سويتها بطريقة حديثة في علبة، بس أنت تضيفين الحليب أو البيض أو مثلاً الرقاق، مثلاً تضيفين بس الماء وتخفضين الغرشة وتطلع لك الخلطة جاهزة،
يعني مثل باودر سويته،
مثل باودر هنا. والحمد لله يعني الله وفقنا يعني بدينا وصلنا هالمنتجات إيطاليا، وبدينا نبيع في السعودية، وبدينا نبيع في الكويت، وحالياً إن شاء الله بارك باندنج الحمد لله.
ما شاء الله تبارك الله. هني أنت بديت بالخارج ولا ما سوقت للمشروع هني؟ يعني تباع هالأشياء هني؟
بدينا أول شيء في الإمارات، الإمارات نباع هالمنتجات الجاهزة في كارفور في اللولو، وبعدين صدرنا إيطاليا، وبعد إيطاليا دخلنا السوق السعودي والكويتي، وإن شاء الله بعد ناوي. يعني هي هاي الفكرة، أن إحنا نوجد منتجات إماراتية ونقدمها بطريقة حديثة للعالم.
كلها منتجات غذائية صح؟
كلها منتجات غذائية.
شو غير
البايت في عندها؟ عندنا البانكيك، الرقاق، المحلة، كل هاي الأشياء التراثية قدمتها بشكل يعني خلطناها وعبيناها وبس خليناها في غراس وقمنا نبيعها بشكل جاهز. وبعد في هاي المنتجات بعد سهلت حياة الناس، تعرفين ربات البيت الحين مدارس مثلا يعني ما فيهم يخبزون ويعينون من الصفر، هاي الخلطة هي جاهزة تشتريها بس تضيف عليها الحليب وتسوي مثلا الكباب المحلى لولدها وتخليه بالناشفوت.
حلو. كيف يعني حسيت الإقبال على هالمنتجات؟
والله احنا دائما انا يعني اؤمن ان اكلنا الامارات صراحة اكل لكجري، يعني انا يوم رحت عرفت المشروع في إيطاليا وقالوا لي يعني هو عبارة نفس البانكيك عندهم احنا نسميه شباب او نحله هو كريب عندهم. يوم عرضته يعني سوينا تيست للأكل هناك قالوا يعني يعني بانكيك بس فخم عارفين احنا يعني
نكاتنا نحن يعني فيها الهيل والزعفران
وهاي الأجانب ما عندهم يعني هيل والزعفران يشوفونه شيء غالي
صح.
يعني احنا كنا الإمارات ما راح نقدر يعني يعتبر بالنسبة للأكل الأوروبي فعلي الحمد لله بنا منتجات جديدة لقيت يعني اقبال الحمد لله بفضل اقبال كبير عليها
تمام
وهي أول منتجات هي انطرحت سوق الإمارات.
جميل. كيف كان تعاونك مع صندوق خليفة؟ في 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 صعوبات واجهتك كيف كانت الأمور؟
أنا بديت عام 2007 نفسي وكان عندي منتجين وبعدين تعرفي هي الوقت اللي لازم خلاص أبدأ أوسع فيه أكبر المشروع
صحيح.
يعني صراحة ما كان لي غير صندوق خليفة ما شاء الله يعني ما يعني كان هو نفس ما يقولون حبل النجاة لي يعني اتجهت لهم وقدمت على المشروع عجبتهم الفكرة وبعد ما عجبتهم الفكرة يعني عطوني سبورت من ناحية مادية ومن ناحية معنوية. الناحية المادية عطوني لون تقريبا مليون بدون فوائد ورجع لهم إياه خلال 5 سنوات. الناحية المعنوية عطوني رسائل دعم للعمل والأعمال للدفاع المدني للكارفور وبصراحة أشكرهم يعني وأشكر الأخ عبدالله درمك المدير التنفيذي اللي صراحة ما قصر معنا في هالموضوع.
الحين أنت ما شاء الله بادي من 2007 يعني الحين 11 سنة صحيح؟ ألو أخوي عبدالله قطع الخط ويا عبدالله أو الإرسال قطع يا عبد الله برد نتصل به يعني يعني شوف الفكرة ممكن تيجي كيف للإنسان هو سافر ليش ما عندنا منتجات إماراتية في الدول الغربية فهني فكرة أنه يكون عنده منتج غذائي يتم توريده للدول الخارجية فركز على الأشياء اللي هي ممكن تكون أكثر طلبا في الخارج فعلا المخبوزات والأشياء أشياء سريعة الإعداد أو الطهي في نفس الوقت لها نكهة وطعم طعم بلادنا يعني طعم نكهاتنا نحن المحلية بعيد عن الأشياء الغربية وتبارك الله الله بارك له في المشروع. مرحبا بك أخوي عبد الله مرة ثانية.
مرحبا سماح أنا كنت سمعت صراحة بس ما أدري كيف
كنت حطيتني ميوت شكلك أنت ما أدري إنزين
لا
تستوي ذكرت يعني انتهب من 2007 بديت يعني ما شاء الله الحين 11 سنة في توجه آخر لك مثلا لتطوير المشروع أكثر؟
أكيد طبعا يعني شوفي احنا بصراحة في دولة الإمارات صد يعني دائما أقارن نفسي مع ربعي اللي في فرنسا وإيطاليا يعني صد احنا نعتبر من المحظوظين في كل العالم
الحمد لله.
ليش من المحظوظين؟ من دعم للقاء حكومتنا من شيخ على طول العمارة يعني احنا في وزارة الاقتصاد عندنا برنامج هناك برنامج الشباب هذي لهم صد يعني نسافر معاهم يحاولون يشجعونا على التصدير يحاولون يعني they give us support ان نعرض منتجاتنا برا وحين رايحين روسيا احنا نفسي وقبل كنا في الصين وقبل رحنا اوغندا بعد معاهم يعني الحمد لله يعني مع هالدعم لازم الإنسان شوية يسمع ولازم الإنسان شوية يبدأ يفكر يطور نفسه ويبدأ بعد يصدر يعني أنا هدفي الأول والأخير إن أصدر هاي المنتجات برا دولة الإمارات. إحنا أوكي هالمنتجات نعرفها يعني ممكن أنا خليت حياة البنات هاي اللي توها معرفتها سهلة اللي يستخدمون هالمنتجات لكن هدفي الأول والأخير إن أصدر لأن دائما المشروع اللي يبدأ يصدر نعكس على اقتصاد دولة الإمارات حتى ولو شيء بسيط
صحيح.
يعني هدفنا الأول توظيف يعني بما أن أنت سألتيني شو اللي أكيد طموح كبير وفي عندنا منتجات جديدة وأنا حاط يعني تارجت إن شاء الله 2025 لازم أوفرهم 70 منتج 29 منتج حينا 70 منتج يكونون
إن شاء الله. الله ييسر لك يا عبد الله ويوفقك إن شاء الله في مشروعك وفي يعني يكون المنتج الإماراتي موجود وبقوة. شكرا جزيلا يا عبد الله واتمنى لك التوفيق.
الله يطول لك
في مان الله. إذن مستمعينا يعني تجربة عبد الله يمكن أولى التجارب اللي ناخذها في برنامج الرايح من خلال فقرة مشاريع، يمكن اللي يسمعون الحين مثل ما ذكرت يعني يستنبطون من أفكار عبد الله فكرة تكون لهم يعني هدف لتحقيقها في المستقبل. فاصل وبرد نواصل تريونا.
الرايح
الرايح
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، وفقرتنا الحين عن مركز كولاج للمواهب اللي أعلن عن فتح باب التسجيل لجائزة نون للفنون. بنعرف أكثر عن الجائزة من خلال لقائنا الحين مع الأستاذة شيخة السويدي مدير مركز كولاج للمواهب. مساك الله بالخير أختي شيخة. أهلا وسهلا يا شيخة. بداية لو تعطينا نبذة عن هاي الجائزة.
أطلق مركز كولاج المواهب اللي هو التابع لنادي سيدات الشارجة جائزة نون للفنون منذ عام 2017. يعني هذه بتكون إن شاء الله الدورة الثانية لهذه الجائزة. تجسد الجائزة الجهود التي يبذلها نادي سيدات الشارجة لدعم الفنانات والمبدعات الإماراتيات والمقيمات بالدولة في مجالي الرسم والتصوير.
تمام جميل.
طبعا نحن نلتزم في نادي سيدات الشارجة باحتضان هذه المواهب وتقديم الدعم لهن من خلال تشجيعهم على المشاركة في المهرجانات والمعارض وغيرها.
تمام. الجائزة يعني إن شاء الله بتكون تاريخ 15 يوليو سنة 2020.
لا بيكون آخر يوم
التسجيل
للمشاركة بيكون 25 سبتمبر في هالشهر.
هذا أغلق باب المشاركة خلاص.
هي.
تمام. وحفل الجوائز متى بيكون؟
حفل الجوائز إن شاء الله بيكون في نوفمبر من تاريخ 20 إلى تاريخ 24.
تمام. شكرًا لك جزيل الشكر أستاذة شيخة السويدي مدير مركز كولاج، وسامحينا ضيق الوقت ويانا. الله يعافيك في مان الله. الحين مستمعينا يعني باقينا الفقرة الأخيرة، ولكن قبل ما نشوف فقرتنا الأخيرة نشوف إياكم حالة الدب.
حول دربك.
مستمعين اللي تسمعونا وتسوقون سياريكم في وجهات مختلفة من شوارعنا، شارع راس الخور مستمعينا مصطك طشونة بمحاذاة راس الخور الصناعية، وشارع الخيل الأول في كثافة مركبات في أماكن متفرقة، والله يحفظكم وين ما كانت وجهاتكم.
حول دربك. داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم موضوعنا عن الساعة البيولوجية. بنعرف أكثر عن الساعة البيولوجية من خلال الدكتور أنور منصور. منصور أنور حبيب استشاري طب أسرة. مساك الله بخير يا دكتور منصور.
مساك الله بالنور، كيف حالك؟
الحمد لله. خطأ مطبعي سامحني.
عفا عليكم، يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله وجميع المستمعين الكرام.
اللهم آمين. دكتور في إجازة الصيف الساعة تلخبطت وصارت تعاني ليلها نهار ونهارها ليلة، فشو هي الساعة البيولوجية؟
إنزين، بنتكلم اليوم عن الساعة البيولوجية وبحاول أخلي الموضوع جدا سهل وبسيط
وسريع لأن الوقت
السابقة. إنزين، على أساس الناس ما يتلخبطون، لأن دائما الناس يسألون شو أنتوا تقصدون الساعة البيولوجية، يعني شو في ساعة مركبة داخل جسمنا؟
ندري.
الفكرة هي كلها شو؟ مخ الإنسان في مناطق مختلفة، صح ولا لا؟ في مكان للذاكرة، في مكان للحفظ، في مكان لكل شيء. ففي منطقة معينة في الدماغ قريبة من العين خلف العيون يسمونها منطقة الساعة البيولوجية. تمام؟ هذه المنطقة الحساسة في الدماغ هي اللي تتحكم في حركة الجسم وكيفية تفاعل الجسم مع حركة الليل والنهار. يعني خلينا نلخص الموضوع، الله سبحانه وتعالى خلق النهار والليل وجعلنا النهار معاشا والليل سبات. حركة النهار والليل هي هاي إضاءة الشمس واختفاء إضاءة الشمس تأثر على هالمنطقة الحساسة اللي موجودة في الدماغ اللي خلينا نسميها منطقة الساعة البيولوجية. وهاي بدورها هي اللي بعدين تعكس أوامرها في جسم الإنسان وتقول له شو يسوي وشو ما يسوي.
نشو اللي ترقد. نعم.
يا سلام عليك بالضبط. فهي مربط الفرس ما بين شو اللي يستوي خارج الجسم وشو المفروض اللي يستوي داخل الجسم بناء على هالمعطيات. زين. فبالتالي يوم احنا في النهار عشان نقرب الصورة للمستمعين، الصبح مع وجود الإضاءة اللي تدخل في عيوننا، يوم هالإضاءة توصل لهالمنطقة الحساسة في الدماغ، الجسم يعرف ان الحين نهار، معناته لازم شو يتم واعي. فتعطي أوامر للجسم انه ما يرقد، تعطي أوامر للجسم ان المزاج يكون اوكي، تعطي أوامر للجسم ان مثلا يحس بالجوع في الوقت الفلاني في الوقت الفلاني، تعطي أوامر لها خصوصية بالمناعة وغيره وغيره. وعادة شو يكون أساس التحكم الرئيسي؟ هرمون الميلاتونين. كلكم سامعين أظن عن يعني الميلاتونين.
نعم. هاي المادة يعني شو يسوي؟
مادة موجودة الجسم الصبح يمنع إفرازها. لأن مع ضوء الشمس يوم يضرب هالمنطقة الحساسة، المنطقة الحساسة ما تفرز هرمون الميلاتونين. زين؟
تمام.
يكون ممنوع من الإفراز. فهذا اللي يعطي المجال للجسم إنه يسوي اللي يبغى الصبح. أول ما يستوي وقت المغرب يبتدي الظلام يزيد، هاي المنطقة تكتشف ويوصل لها أوامر إن شو يا جماعة استوى وقت الليل، شو تسوي أول شيء؟ شو تسوي هالمنطقة؟ تعطي أوامر مباشرة بإفراز مادة الميلاتونين.
أيوة. ها يعني هو أكثر في الليل يكون،
هو ما يطلع إلا في الليل. الصبح مو موجود. المادة ممنوع تطلع من مكانها في الصبح. يوم يستوي الليل ما شيء إضاءة، ما شيء شمس على هالمنطقة الحساسة. على طول تقول حق الميلاتونين اطلع. يوم الميلاتونين يطلع يأمر الجسم بشو؟ بالرقاد.
يكون خامل خلاص.
مع الرقاد تبتدي أعضاء الجسم تدخل في حالة إعادة الترميم، المناعة تزيد عشان تشيل حمى تزيد في الليل.
هي صح.
المزاج يهدأ وكل الأمور والمعطيات اللي الله يباها من الجسم إنه تستوي في الليل تستوي. كل بسبة هذا صاحبنا الميلاتونين.
إنزين.
تتحكم في الأشياء الثانية. فمعناته أي شيء اللي يأثر على حركة الليل والنهار بيأثر على الجسم، وأي شيء يأثر على النوم بيأثر على الجسم. يعني احنا اهم شيئين عندنا النوم وحركة الليل والنهار.
صحيح. الإضاءة هاي احنا نحن نلخبطها، نستوي ليل نهار ونهارنا ليل. الميلاتونين شو يستوي بها؟
يا سلام عليك. احنا يوم نسافر الميلاتونين الأوامر اللي عندنا الساعة 9 المساء يطلع من مكانه. صح. لأن الساعة كم يستوي ظلام عندنا مثلا في البلاد؟
7
مغرب. هي بس يعني الظلام تبتدي تزيد على 9-10.
صحيح.
تصيرين في الظلام العميق على 9-10 تزيد نسبة الميلاتونين. فرضا أنت سافرتي مكان، شليتي بالطيارة ورحتي مكان 9 في الليل توقيت الإمارات، هم عندهم الصبح.
نعم. صرنا أمريكا. نعم.
الجسم بعد تحت تأثير أن أنا لازم أطلع الميلاتونين ساعة 9 في الليل.
هاي مشكلة.
كيف أنا في أمريكا الصبح النهار انت توك تقول يا دكتور اذا في نهار الميلاتونين ما يطلع؟ لا، الجسم يبارك كم من يوم لين يتاقلم يقول اوه تعال انا غيرت مكاني، شو السالفه؟
صحيح.
فحسبتي الناس يبتدون يحسون بهالخربطه ويقول لك انا ارقد الصبح وانش الليل. فهني دائما نقول لهم تحملوا وامشوا على نفس نهار وليل البلد اللي سايرين له.
ايوه. يعني يقاوم حتى يقاوم
يقاوم ينسى متى كان ليل ومتى كان نهار، يقول لا الحين في البلاد متأخر خلنا نركض، ما يخصك بالبلاد غير ساعتك لا تخلي ولا ساعة واحدة محطوطة بتوقيت البلاد يوم بتصير أي مكان.
يعني هي خلاصة أن نحن نخلي أجسامنا تتعود على وين ما كنا ليل أو نهار، لكن يا دكتور يوم نحن في بلادنا ونغير ساعتنا، يعني هو ليلنا ليل لكن مو بليلنا فعليا.
بالضبط، هذا رقم واحد. ورقم اثنين عشان نظرا لضيق الوقت عندكم، موضوع النوم، أي شيء يأثر على النوم بيأثر على الساعة البيولوجية. ليش؟ لأن الساعة البيولوجية قبل شوي كنا طلع مادة الميلاتونين، الميلاتونين تعطي أوامر للجسم أنه ينام، لكن احنا شو ما شاء الله علينا نقاوم الرقاد، طلبات الوجبات السريعة، ألعاب البلاي ستيشن والأفلام والآيبادات وغيره والسهر، الله يعينهم اللي داومون دواما المناوبات، لأن هذيل غصب عنهم لازم يكونون واعيين في الليل.
صحيح.
حتى لو الميلاتونين يالس يطلع ويقول لهم ارقدوا ارقدوا، هم ما ياسين يرقدون، الميلاتونين يبتدي يجيم ما يعرف شو يسوي، لأنه هو ياس يقول حقك ارقدي وانت ما يسترقدين، فما يقدر يعطي أوامر حق بقية أعضاء الجسم إنه يشتغلون بالطريقة المطلوب اللي على حسب الجدول اللي عندهم، إن المناعة شي بتسوي والمزاج شي بيسوي فيه واليوع والعطش شي بيسوي فيه، كل الإجراءات الداخلية في الجسم تتلخبط.
صحيح، يعني لازم نحافظ دوم على ساعتنا البيولوجية ونحميها من اللخبطة، لنحن نتسبب بعيد عن السفر بعيد عن الأشياء.
نعم. موضوع القهوة والشاي وهذا طبعا ما يحلو إلا آخر الليل،
وها فعلا يأثر. ليش في ناس يا دكتور ما يتأثرون بالشاي والقهوة؟ ما يتأثرون، يقولك عادي لو أنا أشرب الساعة 10 في الليل وأرقد.
هذه ما شاء الله سبحانه وتعالى من الناحية الوراثية عندهم هذه القدرة.
نعم،
هذا موضوع وراثي، لأن الساعة البيولوجية في النهاية عبارة عن جزء من الدماغ.
صحيح.
وهذه القطعة اللي موجودة في الدماغ الله سبحانه وتعالى خلقها من جينات. فهذين الناس تكون عندهم الظاهر أن عندهم كمية هائلة، إفراز هائل من الميلاتونين. هاي لازم واحد يأخذ منهم شوية.
لكن هو الطبيعي أنك تتأثر بالكافيين وما يكبر
الطبيعي هي المفروض الشخص الطبيعي إذا يبنى من 10 أنفار 7 أنفار بتأثرون، 3 أنفار ما بتأثرون، خلينا نقول كذي بهالطريقة. هو مو بشيء اسمه طبيعي ولا غير طبيعي، يعني اللي ما يتأثر نقدر نقول عنه أنه إنسان غير طبيعي، لا، لكن خلينا نقول اللي متعارف عليه إن الأغلبية بيتأثرون بشكل سلبي، إن ما بيرقدون، وهذا التأخير في الرقاد بيلخبط كل البروسيسز أو كل الإجراءات اللي نقدر نقولها إحنا. يعني في بيئة العمل واحد من الإدارات ما أدى وظيفته في الوقت المناسب وما قد خلص الأوراق، كل الإدارات الثانية تأثرون، صح ولا لا؟
صحيح صحيح.
بنفس الطريقة في جسم الإنسان، إذا هاي الخطوة الأولى ما قدرنا نخليها تنطلق في وقتها، عشان كذي دائما تلاحظين الناس اللي يرقدون من وقت وينشون من وقت. خلينا ننسى كل هذا، الله سبحانه وتعالى عطاك متى يستوي ظلام ومتى يستوي نهار.
صحيح.
إحنا إلا نبقى نعاند،
نعاند الطبيعة،
نتفلسف ونبقى نحط في بالنا ونقول لا إحنا نروم، لكن كل الأدلة العلمية استثبت ان الله سبحانه وتعالى هالحركه الليل والنهار اللي مسوينها هي لان الجسم يشوف هالحركه ويأقلم نفسه عليها، فاحنا ما نقدر نروح ضد الطبيعه.
صحيح صحيح، ما نقدر نمشي عكس الطبيعه.
آه
نقدر نضبط ساعتنا البيولوجيه، هذا اهم شيء. نحن شاكرين لك جزيل الشكر دكتور منصور على انك وضحت لنا جميعا ساعتنا البيولوجيه وشو الاشياء اللي تاثر فيها، واهميه ان نحن نشوف الشمس متى شرقت ومتى غربت ونعود أعمارنا نرقد مع الشروق والغروب. شكرا جزيلا يا دكتور، وإجازة سعيدة إن شاء الله.
العافية إن شاء الله للجميع إن شاء الله. شكرا.
العفو، في أمان الله. مع السلامة. إذن مستمعينا، بالساعة البيولوجية إلا المفروض نحن حين نحاول نضبطها ويعيالنا في بداية السنة الدراسية الجديدة تكون أمورنا طيبة إن شاء الله. وصلنا للختام، نتمنى لكم إجازة سعيدة، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل في الرايح، دوم نقولكم في مان الله.
الرايح الرايح.